الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة الأربعاء 26 من جمادى الآخرة لعام 39 و400 وألف، في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع مع إخواننا في تدريس الموقظة للإمام الحافظ المؤرخ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أو ابن الذهبي نسبة إلى بيع الذهب، وهو من أئمة الحديث ومن أئمة الشان، وقد ألف وصنف الكثير من الكتب، من أوسعها تاريخ الإسلام، وهكذا سير أعلام النبلاء وميزان الاعتدال، ومنها كتاب العلو وكتاب الكبائر، وله مؤلفات مفيدة ونافعة، واختصر السنن الكبرى للبيهقي، واختصر تهذيب الكمال، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام في الجملة، فقد استفاد منه كثيرا، وله تحقيقات مفيدة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الفقه، وفي الدفاع عن كثير من أئمة السنة وأئمة الحديث في كتابه ميزان الاعتدال وفي غيره من الكتب، وله تذكرة الحفاظ. المهم أن مؤلفاته ذكر أنها بلغت 200 أو بلغت إلى 270، والله أعلم. وقد ألف وصنف في كثير من الأبواب، ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي يسمى بالموقظة، فإنه قد اختصره من كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد، والاقتراح مختصر من معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح، وهذه الموقظة هي تعتبر مختصرة لأنه ترك كثيرا من الأبواب التي يذكرها من يصنف في هذا الباب. زد على ذلك أن كثير من الأنواع ربما ذكرها على غير هيئة التعاريف، والأصل في مثل هذه الأبواب أن يأتي المؤلف والمصنف بالحدود والتقييدات التي تفيد الطالب، لكن سنرى أنه ربما يذكرها على باب السرد لا على باب الحد، وهكذا ربما ترك كثيرا من الأبواب التي يتكلم فيها العلماء، كما سنرى الليلة في الحديث الصحيح، فإنه لم يتطرق إلى كثير من الأبواب التي تكلم عليها أهل الشان في مصنفاتهم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. الأصل أن يبتدأ المصنف بالبسملة ثم الحمد له، لكن قد وجد أن كثيرا من المصنفين ربما ابتدأوا بالبسملة ثم الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استشكل بعضهم هذا الصنيع، وقالوا كيف يتم العطف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على البسملة، فقيل هو عطف جملة على جملة، ومن هذه الناحية فلا حرج. والدعاء بزيادة العلم من الأمور التي يحتاجها طالب العلم الذي قد سلك هذا المضمار، فإن الله عز وجل بيده تصريف القلوب، فقد يصرف قلبك على الفهم وعلى الحفظ وعلى التذكر والتفكر، فيستفيد الإنسان في الزمن اليسير الخير الكثير. والدعاء كذلك بالتوفيق من هذا الباب، لأن التوفيق مختص بالله عز وجل، فهو الذي يوفق وهو الذي يسدد وهو الذي يعين وهو الذي يلهم وهو الذي يرشد سبحانه وتعالى. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحل المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. هذه المقدمة فيها مؤاخذات، لكن تجد أن كثير من المصنفين إذا ذكروا الأئمة قبلهم ربما أثنوا عليهم ثناء ولا يريدون ما في هذا الثناء من الإطلاق، مع أن قوله عمدة الحفاظ والمحدثين وكذلك عدة الأئمة المحققين فيها تجاوزات لغوية وتجاوزات شرعية، لكن هو لا يريد مثل ما ذكر. وآخر المجتهدين أيضا فيه ذهاب إلى مذهب كثير من العلماء من أن الاجتهاد قد انقطع في الزمن الماضي ولم يعد هناك اجتهاد وإنما التقليد، وربما أشار إلى ذلك ابن الصلاح في مقدمته، وهذا المذهب لا يوافقون عليه، فإن الله عز وجل تعبدنا بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما التقليد فليس من ديننا في سرد ولا ورد. وهكذا قوله شمس الدين وسيف الدين وقمر الدين ونحو هذه من الألقاب لم تكن على عهد السلف رضي الله عليهم، وإنما هي مأخوذة من العجم. قال الحديث الصحيح، كأن المصنف رحمه الله لم يأتي بمقدمة وإنما أتى بالتعاريف والكلام على أنواع الحديث مباشرة، وإنما الذي ذكر هذه المقدمة هو الناسخ لها والله أعلم. والأصل أن المؤلف يبدأ بالبسملة والحمدلة ويذكر ما يتعلق بما سيقوم به من الجهد والعمل، وكذلك من الطريقة التي سيسلكها أو من أين استقى هذا الكتاب إن كان قد اختصره إلى غير ذلك. قال الحديث الصحيح، الحديث الصحيح قدمه لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا، فرتبته أعلى الرتب، ومن حيث الوضع فكذلك يقدم. والصحيح ضد هو السليم، وهو ضد المريض وضد الفاسد. والحديث عند أهله ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر ذلك الخطابي وتعاقب الناس على ذلك، حتى قال العراقي: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، وبعضهم ربما قسمه إلى قسمين، وهو الحديث المقبول والحديث المردود، ثم يقسم المقبول إلى أقسام، وهو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، وسيأتي بيان هذه الأقسام في مواطنها. قال رحمه الله: وما دار على عدل متقن واتصل سنده فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. نقول: هذا الذي ذكره ليس بحد، وإنما هو عبارة عن ذكر شروط الحديث الصحيح. فالحديث الصحيح عند أهله هو الحديث الذي يتكون من خمسة شروط، أو تجتمع فيه خمسة شروط، ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبيان أو منفيان. فأما الشروط الإيجابية فهي عدالة الرواة واتصال السند وضبط الرواة، وأما الشروط السلبية فهي السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. وأحسن من هذا التعريف ما ذهب إليه ابن الصلاح في مقدمته وأخذه عنه الكثير، وهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. فقولنا الحديث الذي يتصل إسناده خرج به المنقطع بأنواعه، والانقطاعات في هذا الباب المعلق وهو الانقطاع من جهة المصنف، والمرسل وهو السقوط من جهة الصحابي، يسقط التابعي الذي يروي الحديث عن الصحابي، وكذلك المنقطع الاصطلاحي وهو سقوط راو أو أكثر ليس على التوالي، وهكذا الإعضال وهو سقوط راويان أو سقوط راويين أو أكثر على التوالي، ثم المدلس إذا لم يصرح بالتحديث فهو من باب السقط، وربما ذكر فيه قسيم سادس وهو المرسل الخفي، ولعله يأتي بيان هذه الأنواع في مواطنها بإذن الله عز وجل. وأما العدل فهو المسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقولنا المسلم خرج به الكافر، وقولنا البالغ خرج به غير البالغ، وقولنا العاقل خرج به المجنون، وقولنا السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة خرج به الفاسق. والفسق فسقان، فسق شهوة وفسق شبهة. ففسق الشبهة سيأتي ربما بيانه من حيث قبول رواية المبتدع من ردها، وقد تكلمنا على هذه في تعليقنا وتدريسنا على التعليقات الحسان لمقدمة لسان الميزان، وهكذا في تدريسنا لنزهة النظر، لكن نرجع الكلام إلى موطنه. وأما فسق الشهوة كان يكون مرتكبا لبعض الأفعال المشينة، فمثل هذا لا يؤخذ حديثه ولا كرامة، لأن الحديث علم نزيه ينبغي أن يتصف أصحابه بالنزاهة في أخلاقهم وفي أقوالهم وفي معاملاتهم. وهكذا النوع الثاني من الشروط وهو شرط الإتقان، والمراد به الضبط، ذكر الإتقان والمراد به الضبط. والضبط ينقسم إلى ضبطين أو إلى نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر أن يحفظ ما سمعه بحيث يمكنه استحضاره متى شاء، قالوا اشترط هذا الشرط يمكن استحضاره متى شاء حتى لا يلجأ إلى الكلام أو يسأل على غرة فلا يستطيع أن يجيب فيقال هذا ليس بحافظ، أو قد يكون تعتريه بعض الأشغال أو بعض الأمور النازلة عليه بحيث لا يستطيع أن يستحضر الحديث، لكن بحيث يستحضره متى شاء فهذا هو الحافظ. والنوع الثاني من الضبط ضبط الكتاب، وهو أن يثبت ما سمعه في كتابه حتى يؤدي منه، يثبته ويحافظ عليه حتى يؤدي منه، فإذا أدى منه خرج من العهدة لأنه يصير مضبوطا عند غيره. هذه الثلاثة الشروط الإيجابية. وأما الشرطان السلبيان فالسلامة من الشذوذ، والشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو حفظا، وسيأتي بيانه إن شاء الله في موطنه. وهكذا العلة، والمراد بالعلة هنا العلة القادحة، لأن العلة تنقسم إلى قسمين، يعني علة غير قادحة وعلة قادحة. فمن الغير قادحة كأن يكون الحديث يدور على ثقتين، فعلى أي وجه روي فهو ثابت، أو يدور على صحابيين فعلى أي وجه ثبت فهو ثابت. وأما العلة القادحة كان يروى الحديث على رجلين أحدهما ضعيف والآخر صحيح ولا يميز بينهما، فهنا تكون العلة قادحة، أو كذلك يكون الحديث مختلف فيه بين الوصل والإرسال، أو بين نحو ذلك الوقف والرفع، فعند ذلك يعني قد تكون العلة قادحة إذا لم نستطع التمييز بين هذه الأنواع. يقول: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. جماهير العلماء لا يرون الاحتجاج بالمرسل كما هو مسطر في مقدمة مسلم على صحيحه، والمرسل في قولنا وقول أهل الحديث ليس بحجة، لأن الساقط بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدرى من هو، فإن التابعين يروي بعضهم عن بعض، فلو جوزنا أن الساقط ثقة قد يكون هذا الثقة رواه عن غيره، وقد يكون ضعيف وقد يكون ثقة. المهم أنه لما جهل حال الساقط ضعف الحديث، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. هذا النظر غير معتبر، هذا النظر غير معتبر، والسبب في ذلك أن الكلام عن أنواع الحديث ليس من اختصاص الفقهاء، وإنما هو من اختصاص المحدثين. ولهذا تجد أن الفقهاء والأصوليين يقدمون كل زيادة في الحديث، فإن روي الحديث متصلا ومرسلا يقدمون المتصل، يقولون المثبت مقدم على النافي، وهذا ليس على إطلاقه، فلا بد من النظر إلى الرواه من حيث العدالة ومن حيث الضبط، وهكذا من حيث الموافقة والمخالفة. وأما تقديمه مطلقا فهذا غير مستصاب وغير جائز، لأن كثير من الروايات توجد مخالفة ومناقضة لأصول في الشريعة، وكثير من الروايات توجد مثلا يعني ينفرد بها واحد ويخالفه المئات أو العشرات من الرواه الأثبات، أو قد يكون المخالف ليس بالحفظ والإتقان بذاك، بينما المخالف له من الحفاظ الأثبات، فكيف تقبل الزيادة مطلقا ولا يحكم بشذوذ ولا يحكم بعلة؟ وسيأتي بيان هذا الباب في موطنه. الذي يهمنا هنا أن شروط الحديث الصحيح 5، 3 شروط إيجابية وشرطان سلبيان، وتقدم بيانها. ثم قال رحمه الله: فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. هذا الشرط الأخير يعني لم أرى غيره ذكره، ويغني عنه قوله المتصل، لأن المدلس هو الذي يقع منه السقط. ثم أيضا القول بعدم تدليس الراوي قد يشكل، لأن كثير من الرواه عندهم تدليس، وتجد أن أحاديثهم مقبولة، لا سيما إذا كان في الصحيحين، أو كان الراوي الذي يروي عن ذلك المدلس لا يروي إلا ما كان سماعا. فيبقى على الشروط المتفق عليها بين العلماء، ومسألة المدلس يأتي بيانها في موطنه إن شاء الله. إذا كان حديثه في الصحيحين فهو مقبول ومحمول على السماع، إذا كان حديثه خارج الصحيحين نظرنا، إن كان الراوي عنه لا يروي إلا ما كان سماعا فهو مقبول، وإن كان الراوي عنه لا يميز فعند ذلك يعني لابد له من متابع وإلا رد. ثم لابد من النظر في طبقات المدلسين على ما سيذكر في موطنه إن شاء الله. قال: فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يقال أصح الأسانيد على الإطلاق؟ فبعضهم قال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وربما قال بعضهم منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، لكن الصحيح في هذا الباب أن يقال أصح الأسانيد عن ابن عمر، أو أصح الأسانيد عند البخاري، أصح الأسانيد عند البخاري أو عند الإمام أحمد أو عند إسحاق بن راهويه، وهكذا أصح الأسانيد عن ابن عمر أو عن أبي هريرة أو عن علي بن أبي طالب ونحو ذلك. فلا بد أن يقيد بأصح الأسانيد عن فلان أو عند فلان. قال النووي: والمختار ألا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. وهنا مسألتان: الأولى لا يحكم لإسناد أنه أصح مطلقا، أو حديث أنه أصح مطلقا، مع أن الأول قد وجد بعضهم يقول أصح الأسانيد فلان عن فلان عن فلان، أما هذا الحديث أصح حديث مطلقا فهذا قد لا يتأتى، حتى وإن كان هذا الحديث قد رواه من هو في سلسلة أصح الأسانيد، لكن قد يكون هناك حديث أصح منه، فالقول بهذا قول بعيد وينبغي أن يقيد. وأيضا من قول العلماء أصح الأساني أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة، ثم ربما قالوا أحاديث أهل البصرة والكوفة وهكذا، ثم يقولون الشام، لا سيما من النظر إلى اجتهادات العلماء. الشاهد يا أخوة ألا يقال أصح الأسانيد مطلقا، وإنما يقال أصح الأسانيد عن فلان إن كان يذكر الصحابي، أو أصح الأسانيد عند فلان إن كان يذكر المصنف. قال: فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا قول البخاري، وتسمى بسلسلة الذهب. وزاد بعضهم أنه قد وجد حديث يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر، أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وهذه ذكرها الحاكم في معرفة علوم الحديث. وذهب ابن معين إلى أنه الأعمش عن إبراهيم، الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وبهذا تعلم أن العلماء يختلفون في مسألة صح الأسانيد. أو كذلك الزهري عن سالم عن أبيه، وربما بعضهم قدم الزهري عن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر، مع أن الزهري رحمه الله كان يترك رواية نافع ويأخذ برواية سالم، حتى وإن سمع الحديث من نافع كان ربما تركها وذهب يسمعه مرة ثانية من سالم، يقولون يتنبل أن يروي عن المولى. أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا أصح الأسانيد عند البخاري، أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، ليس أصح الأسانيد مطلقا، فإن البخاري يقدم مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة، معمر بن راشد وهمام بن منبه، أو ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. وسعيد بن أبي عروبة في حديثه عن قتادة ثبت، وأما في التفسير عن قتادة فضعيف، مثل هذه يتفطن لها. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في الحديث ثبت وفي التفسير ضعيف. وهكذا رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد في الحديث ثبت وفي التفسير فيها كلام. أو ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنه وأمثاله. ثم بعده في المرتبة الليث والزهير عن أبي الزبير عن جابر. ذكر الليث والزهير عن أبي الزبير عن جابر لأن الليث لا يروي عن أبي الزبير إلا ما كان سماعا، ولأن زهير كذلك لا يروي عن شيوخه إلا ما كان سماعا، وإلا في الأصل أن عنعنة أبي الزبير تضعف الحديث. أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، هذا ليس من أصح الأسانيد، هذا ضعيف، هذا ضعيف ومضطرب، هذه السلسلة الصحيح فيها أنها ضعيف ومضطرب فلا تقبل، مع أن مسلم أخرج لسماك والبخاري أخرج لعكرمة، لكن بهذه التركيبة لم يخرج لهما، ولهذا وهم الحاكم كثيرا، حيث يقول في كثير من الأحاديث التي رواها سماك عن عكرمة عن ابن عباس ونحو ذلك هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والصحيح أنه ليس على شرط الشيخين وليس على شرط أحدهما، لأن الشيخين لم يرويا لسماك وعكرمة بهذه السياقة، سماك عن عكرمة، سماك من حرب عن عكرمة مولى ابن عباس، وإنما كانت الرواية يعني سماك عن جابر بن سمرة وعكرمة عن ابن عباس ونحو ذلك. أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، أبي إسحاق السبيعي أيضا مدلس، وهو ذكر فيما يقال فيها صح الأسانيد، مع أن هؤلاء روايتهم فيها كلام، وأبو إسحاق إذا لم يصرح بالتحديث حديثه من قبيل الضعيف. أبي إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله السبيعي، البراء في الغالب هو البراء بن عازب إذ يروي عنه كثيرا. أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة الحرقي عن أبيه وهو عبد الرحمن عن أبي هريرة، عبد الرحمن بن صخر قال ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم. هذه مسائل كما قلت لكم كثير الخوض فيها، وقد نقل الإمام أو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، العلامة أحمد شاكر رحمه الله في كتابه الباعث الحديث على اختصار علوم الحديث كثير من الروايات التي يقال فيها أصح الأسانيد عن فلان، وهكذا فيه مسألة أخرى وهي أضعف الأسانيد عن فلان عن شيوخهم، هناك أصح الأسانيد وهناك أضعف الأسانيد. هذا اختصار اختصره المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الحديث الصحيح، وترك مسائل كثيرة يذكرها أهل العلم مثل مراتب الصحة، وهي 7 مراتب: الأولى ما اتفق عليه الشيخان، والثاني من فرد به البخاري، الثالث من فرد به مسلم، الرابع ما كان على شرطهما، الخامس ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، السابع ما صح ولم يكن على شرط أحدهما. وهكذا من الأمور التي لم يذكرها أول من ألف في الصحيح. أما أول من ألف في الصحيح المجرد فهو البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي. قال العراقي: أول من صنف في الصحيح محمد، وخص بالترجيح، أي خص بأنه مقدم على صحيح مسلم. وكثير من العلماء في مثل هذا الموطن يتكلمون على صحيح البخاري وعلى عدد أحاديثه وعلى تبويباته وفقهه، ثم يتكلمون على معلقاته، وربما تكلموا على الترجيح بينه وبين صحيح مسلم، والصحيح أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم لمرجحات ذكرها السيوطي في تدريب الراوي، وذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح، وهي مذكورة في غير ما كتاب، قد ذكرناها في تدريسنا على اختصار علوم الحديث، وهي أن عدد الأحاديث المنتقدة في البخاري أقل منها في مسلم، وكذلك عدد الرواة المضعفين في البخاري أقل من الرواة الذين في مسلم، ثم إن الذين فيهم كلام في البخاري هم من شيوخه وقد انتقى من حديثهم، بخلاف الإمام مسلم فإن الذين ضعفوا في الحديث أو في كتابه من الطبقات العليا فهو لم يسمع منهم ولم يستطع أن يميز بين حديثهم، إلى غير ذلك من المرجحات. والأصل أن البخاري مرجح عند أغلب العلماء، إلا ما كان من نقل عن بعض أهل المغرب كأبي علي النيسابوري أنهم يقدمون أنهم قالوا أصح كتاب صحيح مسلم، ومع ذلك اعتذر العلماء وقالوا هؤلاء لم يقولوا أنه أصح من البخاري، وإنما قالوا أصح، فلا يمنع أن البخاري يشاركه في الصحة. والأصل أن جمهور المحدثين يرون تقديم البخاري على مسلم. ويستفاد من هذه من هذا الحكم عند الترجيح، وهكذا في مسألة أصح الأسانيد يستفاد منها عند الترجيح، ويستفاد كذلك منها سهولة البحث، إلى غير ذلك من أنواع الفوائد. وهكذا مما يذكره العلماء في هذا الباب الكتب التي أطلق عليها اسم الصحيح وليست بصحيحة، وفيها الصحيح والضعيف بل والموضوع، مثل صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، وربما تجد هكذا القول في غير ذلك من الكتب. وأما كتاب موطأ مالك فقد قال فيه الشافعي: ما تحت أديم السماء صح من موطأ مالك، وهذا الكلام كان قبل ظهور كتاب البخاري وكتاب مسلم، وإلا فإن موطأ مالك فيه كثير من الأحاديث المرسلة وفيه الآثار وفيه المقاطيع والمواقيف إلى غير ذلك، بخلاف البخاري فإنه إنما ساق الحديث المسند في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، الحديث الصحيح المسند في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، ومع ذلك المعلقات ليست من شرط الصحيح، حتى لا يطعن طاعن في صحيح البخاري على أن فيه كثير من المعلقات التي لم تذكر أسانيدها، فهي ليست من شرط الصحيح، وإنما كان يذكرها البخاري رحمه الله تعالى من باب الاستشهاد والاعتضاد، وربما وصل كثيرا منها في صحيحه، وربما كانت موصولة عنده في غير ما موطن من غير الصحيح. هذا مختصر في الكلام على هذا النوع من أنواع الحديث، وهو الحديث الصحيح، والحمد لله رب العالمين. وكنا نتمنى أن نجد متنا آخر نقرأ فيه غير تحقيق علي بن أحمد بن حسن الرازحي هداه الله، فهو قد انحرف عن الجادة وصار حزبيا متعصبا إلى مشاشه وطاعنا في أهل الحديث، وفي شيخه الذي استفاد منه كثيرا وهو الشيخ ابن علي الحجوري، ولكن مع ذلك اعتمادنا على متن الإمام الذهبي وليس على ما صار عليه هذا المحقق، نسأل الله عز وجل أن يهديه ويكفينا شره وشر كل ذي شر وآخذ بناصيته، لأن له أقوال ردية ومستمر فيها إلى هذا الوقت، ومع ذلك حسيبهم الله وقد نالهم من أهل السنة والجماعة الهجر والتحذير، وهكذا سبيل كل من ابتدع أو تحزب أو خرج عن الجادة أنه يعامل بمعاملة السلف لمن خرج عن الجادة، والحمد لله رب العالمين.